بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 20 من دروسنا في شرح إتحاف المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد أنهينا البحث في صفات المعاني، وختمناه بمبحث الوحدانية، وبأن هذه الصفات الله تبارك وتعالى موصوف بها حالة كونه منزها، أوصافه ثنية عن ضد وشبه شريك مطلق ووالد كذا الولد والأصدقاء. الآن ننتقل إلى القسم الثالث من الصفات. ذكرنا أن الله تبارك وتعالى يجب له صفات الكمال، وهي مطلقة لا نهاية لها. الكمال في حقه تعالى لا نهاية له. طيب، وهذه صفات الكمال قسمها العلماء إلى 4 أقسام، فهي الصفة النفسية وهي الوجود تدل على نفس الذات، والصفات السلبية وذكر منها أمهات هذه الصفات وهي 5: القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، القيام بالنفس، الوحدانية. وهذه صفات سلبية تنفي عن الله تبارك وتعالى معنى لا يليق به. الآن القسم الثالث وهي الصفات، وهي صفات المعاني أو الصفات الحقيقية أو صفات الذات، كل أسماء لهذا القسم نسميها صفات المعاني، نسميها الصفات الحقيقية، نسميها صفات الذات، وهي كثيرة أيضا، لكن العلماء ذكروا هنا أيضا أمهاتها وقالوا هي 7: القدرة والإرادة والحياة والعلم والسمع والبصر والكلام. طبعا سيأتي معنا أن بعضهم أضاف التكوين وبعضهم أضاف الإدراك، فعلى هذا تكون الصفات 7 أو 8 أو 9. طيب، صفات المعاني ما هي؟ قال: هي صفات توجب لله عز وجل معنى وجوديا ثابتا. هذا المعنى أخواننا قائم بذات الله تعالى. هدفان الصفات السلبية لا تثبت معنى موجودا، ولكنها تنفي معنى لا يليق. الصفات السلبية لا تثبت معنى، ولكنها تنفي معنى لا يليق. فالقدم ينفي الحدوث، والبقاء ينفي الفناء، وهكذا. أما القدرة والإرادة، الصفات هذه تثبت لله تبارك وتعالى معنى موجودا، معنى موجودا، لذلك هي صفات ثبوتية، والصفات السلبية صفات عدمية. الصفات السلبية صفات عدمية لأنها تنفي عن الله عز وجل معنى لا يليق به. وأما صفات المعاني فإنها صفات وجودية حقيقية ثبوتية، لأنها تثبت لله تبارك وتعالى معنى موجودا، هي تثبت لله تبارك وتعالى معنى قائم، هذا المعنى بذاته تعالى موجود. هذا المعنى ينتج عنه إثبات حكم لله تبارك وتعالى. فإذا ثبتت لله القدرة ثبت كونه قادرا، فالكون قادرا حكم نتج من إثبات القدرة. الكون عالما حكم نتج من إثبات العلم. إذا معنى ذلك الصفات المعنوية اللي هي كونه عالما، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه حيا، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما، كونه مكونا، كونه مدركا، كل هذه الصفات المعنوية هي عبارة عن أحكام نتجت من إثبات صفات المعاني. طبعا هذا حكم، يعني هي نتيجة، لأنها متأخرة، لا، وإنما هي أزلية كالمعاني، كما أن صفات المعاني أزلية فالصفات المعنوية أيضا أزلية. لذلك الصفات المعنوية هي نتائج إثبات صفات المعاني. فإذا أثبتنا لله القدرة ثبت كونه قادرا، إذا أثبتنا لله العلم ثبت كونه عالما. فتحصل هنا أخواننا أن لدينا ثلاثة ألفاظ: القدرة والقادر وكونه قادرا. دول ثلاثة ألفاظ، يا ترى هل هي بمعنى واحد؟ هي جميعا تدور حول إثبات القدرة، لكن يا ترى معناها التفصيل واحد؟ لا، القدرة هي الصفة، والقادر هو اسم للذات الموصوفة بالقدرة، والكون قادرا هو عبارة عن قيام هذه القدرة بالذات. طيب، العلم العالم كونه عالما أيضا نفس المعنى؟ لا، وإن كان محور في الله على إثبات صفة العلم، لكن نقول العلم هو الصفة، والعالم اسم للذات الموصوفة بالعلم، والكون عالما هو قيام العلم بذاته تعالى. لذلك الصفات المعنوية هي عبارة عن قيام المعاني بالذات، هي عبارة عن قيام المعاني بالذات. قيام صفات المعاني بالذات ماذا نسميه؟ نسميه صفة معنوية. قيام القدرة بالذات ماذا نسميه؟ كونه قادرا. قيام الإرادة بالذات ماذا نقول عنه؟ كونه مريدا. قيام العلم بذاته تعالى كونه عليما أو كونه عالما إلى آخره. فتحصل هنا لدينا صفات معاني والصفات المعنوية، طبعا قادر عالم مريد متكلم هذه مصفات، هذه وإنما هي أسماء تدل على إيش؟ على ذات الله عز وجل الموصوفة بإحدى هذه الصفات. طيب، وصفات المعاني إخواننا عندنا أشياء يعني مشتركة بينها، يعني عندنا كلمات مطالب تبحث فيها جميعا، فنقول عن كل واحدة منها إنها صفة أزلية واحدة موجودة زائدة قائمة بذاته تعالى. هذول إخواننا ست مطالب تلاحظ في كل صفة من صفات المعاني. أولا أنها صفة، وإذا كانت صفة لابد من موصوف. اثنين، أزلية يعني غير حادثة، فالله تبارك وتعالى موصوف بهذه الصفات من الأزل. ثلاثة، هي واحدة لا تعدد فيها، وذكرنا سابقا أن هذا نفيناه، تعدد في الصفات بالكم المتصل في الصفات، بالكم المتصل في الصفات، وفسرناه أنه لا يكون لله تبارك وتعالى صفتان من نوع واحد، وهذا ما سيصرح به الناظر في قوله ووحدة أوجب لها ومثل ذي إرادة. إذن صفة أزلية واحدة موجودة، وجودية إيش وجودية؟ لا تحقق في الواقع، في صفة قائمة موجودة اسمها قدرة، صفة ثانية اسمها إرادة، صفة ثالثة اسمها علم، وهكذا. إذن هي صفات وجودية. رابعا أنها زائدة. شو يعني زائدة؟ كلمة زائدة إخواننا جديدة علينا، كلمة زائدة أي أن لها مدلول يغاير مدلول الذات. فما أفهمه أنا من كلمة ذات غير ما أفهمه من كلمة قدرة. الذات لها مدلول والقدرة لها مدلول. هل القدرة هي عين الذات؟ الجواب لا، القدرة هي صفة موجودة قائمة بالذات. طيب هل العلم هو نفس الذات؟ هو لا، العلم صفة قائمة بالذات، فلذلك صفات المعاني صفات لها مدلول يغاير مدلول الذات، يعني الذات لها مدلول والصفات لها مدلول. لكن يا ترى إذا كانت الصفات زائدة هل معنى ذلك أنها تقوم بنفسها منفكة عن الذات؟ لا، وإنما هي زائدة وأيضا قائمة بذاته تعالى. إذن مع كونها زائدة لكنها قائمة، لا أحد يفهم من كونها زائدة على الذات أنها مفكة، لا، وإنما هي زائدة من حيث المفهوم والمدلول مع أنها قائمة بذاته تعالى. إذن هذه ست مطالب بدنا نحفظها أخوانا: صفة أزلية واحدة موجودة زائدة قائمة بذاته تعالى. هدول إخوانا الستة لا بد أن تذكر في كل صفة من صفات المعاني. طيب، لكن بالتفصيل إخواننا، هذه الأشياء لم يذكرها العلماء جمعا في مكان واحد، وإنما ذكروها منثورة في مواضع من الكتب. نعم.
قال رحمه الله: ثم شرع في بيان صفات المعاني ثالث أقسام الصفات.
نعم.
وهي عبارة عن كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكما.
موجبة له حكما، يعني يجب أن يلزم من إثبات القدرة ما هو الحكم الذي يلزم؟ كونه قادرا. يلزم من إثبات العلم كونه عالما، وهكذا. نعم.
قال: وهي سبع. فالأولى ما أشار إليها بقوله وقدرة.
نعم.
أي وواجب له تعالى قدرة، قدرة كاملة.
قدرة، والتنوين هنا قدرة للتعظيم، أي قدرة كاملة مطلقة لا يشوبها نقص ولا عجز. نعم.
وهي عرفا صفة أزلية يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة.
شو اللي جاب هون فقط؟ إيه؟ صفة أزلية، ما هيك؟ طيب، وسيأتي معنا أخواننا عند قولي ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات، وعند قولي ووحدة أو جبل لها ومثل ذي إرادة أيضا، هذا سيأتي معنا. لذلك إخواننا الآن لما ذكرنا المطالب الستة هذه جمعناها من مواضع منثورة في الكتب. فلو بدنا نعرف الآن القدرة شو بنقول؟ صفة أزلية واحدة موجودة زائدة قائمة بذاته تعالى. طيب، هالكلام كله أخوانا مطول، لكن هذا لابد أن يطلع عليه طالب العلم حتى يتعرف هذه المسائل. طيب، ثم قال: يتأتى بها إيش؟ إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. وفق التعريف. طيب، لما قال يتأتى بها، ماذا نفهم من هذا التعريف؟ هذه الكلمة التأثير بالذات أم للقدرة؟ معنى إيجاد الإعدام يعني في تأثير، ما هي التأثير؟ هل ينسب للذات أم للصفة؟ هل قال الشارح صفة توجد وتعدم؟ ما هيك سؤال؟ يتأتى بها إيجاد، إذا معناها التأثير لمن ينسب؟ للذات. واضح أخواننا؟ هذا منين أخذنا؟ من قوله يتأتى بها، يعني الذات توجد وتعدم بهذه القدرة. طيب، وإذا نسبنا أخواننا الفعل للقدرة، قال إذا كان من باب الكلام والمجاز وما شابه ذلك ما في إشكال، لكن إذا اعتقدنا ذلك لا في إشكال. إذا اعتقدنا أن القدرة هي المؤثرة في إشكال. أما إذا كان قلنا والله أخي انظر إلى فعل القدرة أو ما شابه ذلك من باب يعني التركيب المجازي والتسمح في العبارة، هذا في إشكال. لكن لو سألنا من المؤثر؟ قال لك الذات، هذا ما في إشكال. هذا نعم.
صفة أزلية يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة.
طيب لما قلنا أخواننا يتأتى بها، هل يلزم من التأتي الإيجاد بالفعل؟ يعني فلان يمكن أو يتأتى له أن يفعل كذا وكذا، هل يلزم من ذلك أنه فعل؟ لا يلزم. لذلك هذا التعريف يشير إلى أحد نوعي تعلق القدرة، لأن القدرة لها تعلقان، تعلق صلوحي وتعلق تنجيزي. فالقدرة تعلقت بالإيجاد والإعدام بجميع الممكنات، لكن عمليا هل أوجد الله جميع الممكنات؟ وهل أعدم جميع الممكنات؟ لا، وإنما أوجد بالفعل من أراد إيجاده وأعدم من أراد إعدامه. طيب مع أن كل ممكن وجد أو لم يوجد هو صالح للإيجاد، وكل ممكن موجود هو صالح للإعدام. لذلك أخواننا هذا التعريف يشير إلى التعلق الصلوحي للقدرة. نعم.
وإنما وجبت له تعالى لأنه صانع قديم، له مصنوع حادث،
له هو صانع قديم. نقول صانع أي خالق بالاختيار والإرادة، والمصنوع هو المخلوق، والعالم كله حادث، فكل ما سوى الله فهو حادث. يعني الملائكة، أرواحنا، إنعم الأنبياء، الجنة والنار، العرش، كل هذه إخوانا مخلوقات خلقها ربنا عز وجل. فالأزل والقديم من؟ الله سبحانه وتعالى، وكل ما سواه حادث. نعم.
وصدور الحادث عن القديم إنما يتصور بطريق القدرة والاختيار دون الإيجاب،
دون الإيجاب الذاتي كما قال الفلاسفة. قالوا إن الإجابة بالتعليل، أي أن الله علة ينشأ عنها معلولها، هذا كلام فاسد. نعم.
وثانيها إرادة.
الآن إخواننا انتهينا من إيش؟ من صفة القدرة. وطبعا إخواننا كارم هذه الصفات يجب علينا أن ندرك الفرق بينها، لكن بدنا نسأل بقى إخواننا سؤال. إحنا مر معنا سابقا أن الذات لا يمكن معرفة كنهها وحقيقتها. طيب صفات الله هل يمكن معرفة كنهها وحقيقتها أو لا؟ يعني أنا الآن يمكن أن أعرف ما هي القدرة من حيث الحقيقة؟ الحقيقة منطبق نفس القاعدة، نقول هل تعلقت حواسنا بهذه القدرة؟ إن أنا هل رأيت قدرة الله؟ لا. هل يعني سمعتها؟ لا. هل أدركتها؟ لا. طيب وإنما رأيت آثارها، هذه المخلوقات، ما هيك؟ أنا رأيت آثار القدرة ولم أرى القدرة. طيب الخبر هل جاءنا بتوضيح عن صفات الله عز وجل؟ جاءنا والله بكل شيء عليم، قد أحاط الله بكل شيء علما وما شابه ذلك، لكن ما جاءنا تفسير العلم أو القدرة أو غير ذلك. واتفقنا أن العقل لا يستطيع أن يتكلم في هذا المجال إلا إذا قدم له الحس والخبر مواد أولية للمعرفة، ولا هذا حصل ولا هذا حصل. إذن طرق المعرفة، الحس والخبر والعقل لم تتعلق بصفات الله عز وجل، لذلك لا يمكن إدراك صفات الله عز وجل، كما أنه لا يمكن إدراك ذات الله عز وجل. فذات الله غيب وصفاته أيضا غيب. طيب نحن الآن هنا أما عرفنا القدرة؟ مهي؟ نحن عرفناها. طب كيف عندما ما أدركناها؟ نعم، التعريف أيها الإخوة قسمان، إما حد وإما رسم. فإذا عرفت بالحقيقة فيكون حدا، وإذا عرفت بالآثار فهو رسم. وتعريف صفات الله عز وجل تعريف بإيش؟ بالآثار، أي بالرسم. لاحظ شو قلنا؟ الصفة التي يتأتى بها الإيجاد والإعدام هي القدرة. هذا مو آخر، هذا فما أن شو هي القدرة؟ عم نقول الصفة التي يخصص بها الممكن هي الإرادة، الصفة التي يكشف بها المعلوم هي العلم. لاحظوا بماذا نشرحها وبإيش؟ بآثارها وبوظائفها لا بحقيقتها. لذلك إخواننا هذا تعريف رسمي وليس تعريفان حديا. طيب تفضل.
قال وقدرة إرادة.
نعم.
وهي صفة قديمة زائدة على الذات.
طيب هنا صفة أزلية زائدة بالقدرة، زائد كلمة زائدة ما زائدة هنا، مع أن كليهما زائدة، وقلنا جميع صفات المعاني شؤلنا عنها صفة أزلية واحدة موجودة زائدة قائمة بذاته تعالى، هي كل صفات المعاني كلها. طيب ليش هون ذكر الزائدة وما ذكر بالقدرة ولا ذكر بالعلم ولا ذكر بالحياة؟ ليه؟ قال وذلك لأن الإرادة بالذات كان فيها خلاف كبير بين الفرق في تفسير الإرادة، فنص عليها هنا لعدم الاتفاق عليها. إذا معناه في من قال إنه هي صفة سلبية، في من قال إنه راجع إلى الأمر، في من قال راجع إلى العلم وما شابه ذلك. فهو شو قال لك؟ عبر كلمة زائدة ليبين أن الإرادة بالذات التي وقع فيها الخلاف هي زائدة عن ذات الله عز وجل، ولها مدلول في الواقع يغاير مدلول الذات، وهذا المدلول قائم بالذات لا ينفك عنها أبدا، وليست صفة سلبية ولا صفة نفسية كما قال البعض. نعم.
قال وهي صفة قديمة زائدة على الذات قائمة بها.
كمان هون قال قائمة ليه؟ للبعض سؤال، قال هي صفة يعني موجودة لكن قائمة بنفسها لا بمحل. إيه ما بيصير، الصفة لا بد لها من محل تقوم به. شو المراد بالمحل؟ الذات التي تقوم بها الصفة. ذكرنا أن الله غني عن المخصص والمحل، ذكرناه سابقا، والمحل شو قلنا عنه؟ الذات التي تقوم بها الصفة. فالإرادة قائمة بالذات لا تنفك عنها. نعم.
شأنها التخصيص.
شأنها التخصيص أي أنه تخصص الذات بالإرادة. شو يعني تخصص؟ يعني تحدد أحد الاحتمالين، فأنت يمكن أن تكون موجودا أو معدوما. طيب أنت قابل للوجود وقابل للعدم، ما الذي يحدد هذه دون تلك؟ صفة الإرادة. أنت يمكن أن تكون موجودا في الزمان الماضي أو الحاضر أو المستقبل، من الذي يحدد زمانك؟ أيضا صفة الإرادة. وهكذا إذا صفة الإرادة شأنها أن تحدد أحد الاحتمالات الجائزة في حق العبد، نعم، أو حق الممكن. نعم.
فتخصص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه.
تخصص كل ممكن بكل ما يجوز له ببعض. ليش قال ببعض؟ انتبهوا أخواننا، قال أنت يجوز عليك أن تكون موجودا ومعدوما، هذا جائز وهذا جائز، أما اثنين سوا مستحيل، فلا بد أن تخصص بواحد من اثنين. فسؤال هنا ببعض مو بكل، لو قال بكل لاجتمع النقيضان وهذا ما بيصير. يعني أنت كيف تكون موجود معدوم؟ ما بيصير. طيب هذا الجرم يخصص إما بالحركة وإما بالسكون، مو باثنين سوا. إذا تخصصك الإرادة بإيش؟ ببعض ما يجوز عليك. نعم.
إرادة وقدرة، وقدرة إرادة وغايرة.
إذن هنا هنا تخصص الإرادة الممكنة ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم، على وفق العلم. ثم بعد ذلك إخوان إلى كان من الآن نقول هذه الإرادة بعد بيان معناها لابد أن نبين أقوال المخالفين الذين قالوا هي الأمر أو العلم أو غير ذلك. وهذا ما سنفصله إن شاء الله في الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين.